أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: فإن اتفق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد فليخترع له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة وليدل على ما أريد به ثم يستعمل فيه. أنه بعد أن أتم الكلام أنه أتم المصنف الكلام حول الحد والرسم أنه أخذ في بيان الأخطاء التي يمكن أن تقع في الحد، وذكرنا بأنه الأخطاء التي يمكن أن تقع في الحد بنحو أنه محصور منحصر في إما أن يكون خطأ لفظيا وإما أن يكون خطأ معنويا ولا ثالث في المقام. والمصنف أنه بدأ في بيان الأخطاء اللفظية، وذكرنا أنه مجموعة من الأخطاء اللفظية اللي هو استخدام الألفاظ المجازية أو الألفاظ المستعارة أو الألفاظ أنه الغريبة أو الوحشية، وما أنه ماثل من الملاك هذه أنه الأخطاء. هنا المصنف في هذه العبارة حاول أن يرشد إلى أنه قد يقع المعرف في مشكلة من الجهة اللغوية، لأنه لا زال كلام في الأخطاء اللفظية وفي كيفية تفادي بعض أنه الأمور اللفظية في التعريف. أنه في اللغة طبعا أنه توجد في العلوم معاني يقصدها أنه المؤسس للعلم أو الدارس للعلم، غير موجود لها لفظ أنه مستقل وموضوع في اللغة على أساس معناها، يعني بكل ما يحمله المعنى الاصطلاحي من معنى مقصود ومن أنه شرائط ومن أجزاء إلى آخره بما تناسب ذلك العلم. فعند ذلك ماذا يصنع المعرف؟ فبحسب عبارة أنه المصنف بما ذكره أنه لا توجد حيلة إلا أن يخترع لفظ من الألفاظ، وهذا معنى الاصطلاح، هذا هو معنى الاصطلاح، النقل الاصطلاحي بحيث يكون من قبيل المنقول الاصطلاحي، كالصلاة مثلا في الفقه فإنها من المنقولات الاصطلاحية، لأنه لا يوجد في اللغة العربية ما يعبر عن هذه الهيئة أنه معنى من المعاني، فأنه نخترع له لفظا. ولكن شرط اختراع هذا اللفظ الذي نعبر عنه بالاصطلاح أنه شرطه أن يكون أنه مناسب بوجه من الوجوه إلى المعنى اللغوي. إذ لو كان لماذا هذا الشرط؟ نقول لأنه يعني بالنتيجة أنه الدارس للعلم عندما يقرأ الألفاظ والمصطلحات إنما يفهم معانيها من خلال التبادرات، فلو كان هذا اللفظ المصطلح أنه غير مرتبط مع المعنى اللغوي فلا يحصل منه أنه التبادر، أنه لا يحصل منه أنه وضوح المعنى. يعني مثلا الصلاة نسميها بالجبل، من حيث الاصطلاح العلمي ماكو يعني مشكلة، هو مجرد وضع لفظ لمعنى من المعاني. ولكن من يقرأ في الفقه يقول الجبل واجب مثلا، هذا لا يحصل عنده أدنى تبادر إلى المعنى المقصود والمعنى المصطلح عليه، فلا بد من وجود مناسبة. فلذلك هذه القاعدة التي أشرنا إليها في درس من الدروس المتقدمة قبل مدة طويلة، بأنه مسألة هذه القاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، نعم لا مشاحة في الاصطلاح بأن توفر أنت معنى، هذه القاعدة صحيحة من هذه الجهة، بأن أنت توفر معنى من المعاني العلمية، وهذا المعنى العلمي ليس له وجود، المعنى ها ليس له وجود في اللغة، وتضع له لفظ من الألفاظ اللغوية، هذا من هذه الجهة لا مشاحة. ولكن لا، أنه هذه القاعدة مقيدة أنه فيها مشاحة، أنه بأن يكون المصطلح مقيد بمناسبة الوضع الاصطلاحي لمن للوضع اللغوي، أنه لابد أن تكون هناك نوع مناسبة ونوع ارتباط أو نوع مجوز لهذا النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، وسره هو الحفاظ على التبادر الذي يحصل من الاصطلاح، وإلا لأصبحت أنهم مصطلحات العلوم مجرد كلمات لا يمكن تكهن المعنى المقصود منها إلا بالتدريب الجديد. أما مثلا لو وضع معنى مناسب لا يحتاج إلى التدريب الكثير، وإنما فقط إلى أنه الفات النظر ليس أكثر، بحيث عندما تقول للصلاة صلاة أنه سهل الحفظ هذا وسهل تعلم هذا الاصطلاح في الفقه باعتبار أنها صلة مع الله عز وجل، فيكون مناسب للمعنى الذي هو الصلاة في اللغة. وهكذا مثلا الزكاة وأكثر أنه المصطلحات الفقهية، فالزكاة مثلا بمعنى النمو، فعندما يقال زكاة على الزكاة الفقهية الاصطلاحية فمن جهة أنها تضفي البركة أنه على الأموال كما ورد في الروايات، فهي تزكية للأموال لا نقص للأموال من هذا، فيصير أنه تبادر المعنى منها بسيط وتعود أنه المستمع إليها يكون سهلا يسيرا. فهذه من جهة لغوية يعني، وإلا من جهة علمية ومعنوية، هل يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ لا يوجد محذور. إحنا نسمي الحيوان اللي وهذا المعنى الجسم نامي حساس متحرك بالإرادة نسميه أي لفظ آخر غير الحيوان، ما لا إشكال فيه علميا، ويبقى المعنى يتبادر منه بعد التدريب الكثير أنه نفس المعنى الذي يقصده المنطق، ما سميه حجر سميه كتاب سميه ورق أي شيء، ولكن يسمى بالحيوان للنكتة التي ذكرناها باعتبار أن الحيوان اللغوي هو هذا الذي نراه بالنتيجة جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، فيكون نفس المعنى بالمطابقة. طبعا هذا أنه الحيوان تقريبا بالمطابقة أنه مو اصطلاح، وإن كان الحيوان لعله في اللغة لا يطلق إلا على ما دون الإنسان من أنواع الحيوانات الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله. أصلا في اللغة أنا غير متابع لهذا المصطلح، في اللغة يعبرون عن الإنسان حيوان؟ لا أتصور. أي ولكن
ها الحيوان بالفقه
عن من؟
عن إماء وعن أبي.
أي فهذا من هذه الجهة يعني، أي لعله ذو الفقهاء يعني متأثرين بهذا النقل الاصطلاحي، مثلا توجد بعض الأحكام أنه الحيوان بما تشمل الإنسان، توجد هكذا بعض الأحكام لكن مو في بال الآن بالدقة. إذا كانت له نفس حيوانية مثلا ويدخل من ضمنها الإنسان، يدخل من ضمنها، ولكن لا يذكرون حكمه باعتبار أنه من الواضح أنه الشريعة إذا تحذر من أمر حرام فمن لأن مثلا الناس ترتكبه، أما إذا أصلا هو أكل لحم الإنسان ومثلا شرب دم الإنسان هو لا يقع فيه الناس عادة، فلا يذكر ضمن أنه بتصريح الروايات وإلى آخره، هو يعني الناس متنفرة عنه طبعا وذاتا. خب، فقال الشارح أقول وهذا كل ما في عبارة المصنف يعني ليس فيها أكثر من ذلك مع بيان النكتة فقط أنه أشرنا إليها، أقول قد يتفق ذلك في المفردات وقد يتفق في المركبات، وواضح بأنه يعني الاصطلاحات قد تكون مفردة وقد تكون مركبة، فكما أن هذه المشكلة موجودة في المفردات فكذلك تكون موجودة في المركبات، وذلك لأن الناظر في المعاني ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته، أو واضع اللغة قد وضع الاصطلاح لا بالدقة والشرائط التي يريدها المصطلح، فلا بد إذن من التصرف ولا بد من النقل والاصطلاح الجديد، أو أنه لم يدرك واضع لغته، أو أنه يسنح له تركيب، هذا عندكم هكذا له تركيب يحتاج إليه لم يسنح لواضع لغته فلم يضع لها اسما، لأنه مو متخصص ولا ناظر إلى الدقيات ولا ناظر إلى المعنى الذي يقصده المصطلح فلم يضع لها اسما، ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عنها فيضطر إلى وضع الألفاظ بإزائها، أنه بإزاء هذه المعاني الاصطلاحية، وإنما اشترط المصنف المناسب فيه لأن الانتقال، إذن النكتة هي فقط نكتة تسهيل الانتقال، وإلا أنت مثلا إذا عندك ألف مصطلح جديد في العلم وكلها قد وضعت لها ألفاظ لا ربط لها باللغة، هاي يعسر حفظها يعني، لا نقول يمتنع ولكن يحصر حفظها، خصوصا أن هذه الألفاظ الاصطلاحية الجديدة أنه لها تبادر لغوي، فأنت بصعوبة تتذكر التبادر الاصطلاحي إن لم يكن مناسب أنه للوضع اللغوي.
يعني تحصل بالترجمات خصوصا.
بالترجمات بلي تحصل بلي، لذلك احتاروا ببعض الألفاظ أنه في اللغة اليونانية عندما ترجم مثلا المنطق والفلسفة إلى اللغة العربية أنه احتير في بعض المصطلحات.
المصطلحات فقط على نفس مجرد غيروها من العربية.
يعني ترجمة حرفية صارت أنه مو بحسب المعنى، مو بحسب المعنى. يعني مثلا ناطق، هسا النطق هناك في اللغة اليونانية يراد به ماذا؟ التفكير. ولعله النطق اللساني يراد به ماذا؟ غير التفكير. يعني النطق اللساني لا يعبرون عنه ناطق، أما نحن عندنا ترجم حرفيا هذا أنه المصطلح ناطق في اليونانية بمعنى التفكير عندهم، فنقل نفسه عندنا ناطق بمعنى مفكر، والحال أنه يمكن أن يقال الإنسان حيوان مفكر أو حيوان مدرك، ولا نحتاج إلى كلمة ناطق، ولكن بقي هذا واشتهر هذا المثال للترجمة الحرفية، وإلا الناطق في اللغة العربية لا يستعمل للتفكير. فلذلك لو عنق أنه ناطق أنه المصطلح في اللغة العربية بمعنى النطق، فأنه يعني أنه بصعوبة جعل التفكير هو نطق من جهة ماذا؟ يعني توجد مناسبة ولكنها بعيدة من أن النطق هو التعبير عما في النفس، والتفكير هو أنه التعبير عن إدراكات النفس، فهذا نطق أنه تفكيري وهذا نطق لساني، أنه التعبير عما أدركته النفس أو التعبير عما استنتجته النفس ووصلت إليه في العلم. وإنما اشترط المناسبة فيه لأن الانتقال عن المعاني الأصلية إلى غيرها بسبب المناسبة كما في المجاز والاستعارة والتشبيه وغيرها طريق مسلوك في جميع اللغات، أنه الانتقال عن المعاني الأصلية إلى غيرها، أنه لابد أن يكون لوجود مناسبة، وهذا من ديدن العقلاء، من ديدن الأعراف اللغوية، من ديدن جميع الحضارات ومن هذا القبيل، فلابد من وجود هذه المناسبة. وطبعا السر الحقيقي هو لتسهيل الحفظ ولتسهيل الانتقال من الاصطلاحات إلى المعاني المقصودة إلى آخر، وإلا لو كانت لا توجد مناسبة يصعب حفظها ويصعب أنه التبادر إلى المعنى المقصود منها. والمخترع لفظا على هذا الوجه لا يكون خارجا عن مذهب اللغة، يعني هي اللغة أيضا في أصل التأسيس وفي أصل الاصطلاح ماذا يضعون؟ يلاحظون المناسبة بين اللفظ والمعنى كما قيل، أو يلاحظون في الوضع الآخر لللفظ أنه هو مناسبته للمعنى السابق أو للوضع القديم. طبعا توجد أنه نظرية أنه توجد مناسبة ذاتية أنه ما بين ذات اللفظ والمعنى الموضوع له، وحاولوا إثبات ذلك من خلال شواهد متعددة أنه الألفاظ المعاني المنفرة ألفاظها منفرة ومادتها تشير إلى نحو من التركيب الصوتي أو التركيب الذاتي الذي بنحو من الأنحاء يعبر عن ذلك المعنى، أنه المناسبة الذاتية كما درستموها في علم الأصول. ولكن لا، القول المشهور والقول المحقق أنه لا توجد مناسبة ذاتية، وإنما هو بوضع الواضع وباصطلاح المصطلح بالنسبة للاصطلاح لا توجد مناسبة ذاتية، وإنما الشهرة وكثرة الاستعمال هي التي أوجدت هذه المناسبة. ومثال المخترعات في المفردات العقل والنفس، فالعقل مثلا يطلق على ماذا في اللغة؟ في اللغة العربية. طبعا هنا هو جاي يتكلم باعتبار أن المنطق مكتوب باللغة العربية هنا، فيتكلم عن المخترعات العربية. العقل كان مخترع يطلق على ماذا؟ يطلق على العقل الذي يفكر، يعني العقل العملي الذي يدبر حال الإنسان، العقل العملي. ولكن أنه اصطلح وأنه جعل هذا اللفظ أكثر استعمالا من هذا المعنى اللغوي أكثر من الحالة العملية، وإنما جعل الحالة النظرية هذا شيء، بل طور أكثر من ذلك وجعل للعقول، العقول التي في الفلسفة بمعنى المجردات ذاتا وفعلا، وهذا توسع في الاصطلاح. ولكن نوع المناسبة موجود، فإن العقل بمعنى التدبير في اللغة، والعقل الذي هو بمعنى المفكر في الاصطلاح المدرك للكليات، توجد مناسبة بأن هذا تدبير عملي وهذا تدبير نظري، أنه الذي يرتب القياس أو الذي يرتب البرهان ويصل إلى نتيجة فقد دبر تفكيره، فيكون نوع المناسبة موجود. كذلك العقول بالاصطلاح الفلسفي، وإن كان هو لا يقصد هنا الاصطلاح الفلسفي، الاصطلاح المنطقي بالمقدار الذي ذكرناه، ولكن حتى في الاصطلاح الفلسفي عندما يقولون عقل بمعنى المجرد ذات جوهر مجرد ذاتا وفعلا، فوجه التشبيه مع الوضع اللغوي أنه العقل بمعنى التدبير، وهذه الموجودات الجوهرية المجردة ذاتا وفعلا تدبر عالم المادة، فوجه المناسبة أيضا موجود فسميت بالعقول. أو لا، مثلا مع مناسبة الاصطلاح المنطقي من أنها مدركة عارفة، مو مدركة بمعنى محصلة، لا، عارفة أنه بحقائق الكليات، فتكون كإدراك العقل النظري، فكما أن العقل النظري يسمى عقلا فهي يمكن أن تسمى عقلا. والنفس، النفس أيضا ما هو وجه المناسبة فيها؟ النفس أنا وجه المناسبة طبعا بالنسبة إلى الوضع اللغوي، ماذا يقصدون بالنفس؟ ها؟
ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها، بني يقصدون بها ذات الشيء، يقصدون بها ذات الشيء، لذلك يستعملونها في التأكيد. وحيث أن ذات الإنسان في ماذا؟ في صورته التي هي النفس، فسميت بالنفس لأنها حقيقته، حقيقة الشيء بفصله، ذات الشيء بفصله، بهذا التقريب، فأطلق على النفس أيضا بهذه المناسبة اللغوية. هذا بما يختص بالمفردات بمعنى التصورات. وفي المركبات بمعنى التصديقات، مثلا القياس، القياس حقيقة مركبة، مو حقيقة بسيطة كالعقل والنفس، حقيقة مركبة. فلماذا سمي هذا القياس قياسا بالاصطلاح؟ بالنسبة إلى اللغة، القياس ما الذي يراد به؟ أنا لا أذكر لكم المعنى المفرد الذي يعني لا أتذكره واقعا، أنه في معاجم اللغة لو تراجعون تجدونه، ولكن القياس هو الذي يحدد حدود الشيء، هم هكذا يعرفونه، لكن المعنى المرادف له في اللغة ليس في بالي، أنه ما يحدد الشيء، يعني مثلا يضبطه، ما يضبط الشيء، مثلا خذ مقياس بمقدار متر، أو مثلا بمقدار كيل، أو بمقدار كيلو أو رطل، فما أنه يحدد الشيء ويضبطه ويوزنه بهذا المعنى، فالقياس من الوزن. فهكذا بالنسبة إلى القياس المنطقي، القياس المنطقي هو الذي يوزن الأفكار، وهو الذي يكون معيارا في صحة هذه الفكرة. لاحظ أنه مقياس، معيار، وزن، بهذا التقريب الذي يكون معيار، لذلك يعبر عنه بالمعيار، يكون معيارا للأفكار الصحيحة ويميزها عن الأفكار الفاسدة، فسمي القياس قياسا لأنه معيار الأفكار، والقياس هو المعيار في اللغة. طبعا ليس بالدقة هو المعيار، أنا لا أتذكر اللفظ اللغوي، ولكن بهذه المعاني. وأما الاستقراء فهو تقريبا، يعني لا فرق كبير بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أنه استقراء أي تتبع بهذا المعنى، والتتبع هو ملاك الاستقراء في الاصطلاح، فناسب هذا ذاك، أنه ملاك الاستقراء أنه في الاصطلاح مناسب أنه المعنى اللغوي في أصل اللغة. واضح المطالب إن شاء الله. أما المطالب الباقية أنه وقد يسهو المعرفون، وقد يسهو المعرفون الثانية، وكذلك وهذان المثالان، فهذا كله ليس فيه مطلب أنه لا من قبيل المطالب المعرفية ولا من قبيل المطالب العلمية ذات الأهمية الكبيرة، فما أتصور أنه فيها شيء. حتى أنه عبارة المصنف لعله تكفي، لا نحتاج كثيرا إلى عبارة الشارح إذ بنفسه بين الأمور. طبعا يبقى عندنا مطلب مهم واحد، وهو وهم وتنبيه، وهو من أهم المطالب، يعني من المطالب المهمة، لا نقول أهم، من المطالب المهمة التي كثيرا ما يقع فيها المعرفون. فبهذا المقدار نقرأ العبارة ونشرحها. وقد يسهو المعرفون في تعريفهم. طبعا هذا أنه آخر ما بيناه قبل قليل هو انتهاء لبيان الأخطاء اللفظية وبعض الملاحظات المرتبطة باللفظ، أنه في لفظ التعريف، ولكن سيشرع المصنف من هذا القول الجديد في بيان المواضع المعنوية التي يقع فيها الخطأ والاشتباه. وقد يسهو المعرفون في تعريفهم، بعد بالتعريف، أنه مو قضية في ألفاظ التعريف، كل ما تقدم كان مرتبط بألفاظ التعريف. فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة، في المعرفة والجهالة. وهذا يعني واضح أنه كما هو مشهور أنه لا يجوز التعريف بالمساوي معرفة ظهورا وخفاء، وإنما لابد أن يكون التعريف بما هو أعرف أو بما هو أوضح، بما هو مثله في المعرفة والجهالة، كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفرد. فواضح أنه أنت إذا شخص يسأل عن الزوج ما هو وتعرفه له بالفرد، فهو إذا كان يعرف الفرد فهو يعرف الزوج، وإن كان هاي التعريفات الإضافية فيها مجال في بعض الأحيان كما سوف يأتي في الوهم والتنبيه. كمن يعرف الزوج أنه بأنه العدد الذي ليس بفرد، والحال أن الفردية والزوجية كلاهما إما أن يعرفا معا أو يعرفا بمرتبة واحدة يعرفا معا، فمن يعرف الفرد إذن يعرف الزوج، ومن يعرف الزوج يعرف الفرد. وربما تخطوا ذلك فعرفوا الشيء بما هو أخفى منه، التعريف بعد بالأخفى، كقول بعضهم إن النار هو الأسطقس الشبيه بالنفس. هو سحنا ندرس كذا يعني ننسى الأسطقس ما الذي يراد به، الشبيه بالنفس، هذا لو باقي على النار أفضل، يقول لهم ما النار، يقول هذه مشعولة أمامه، بل العنصر هو الأسطقس الشبيه بالنفس، والنفس أخفى من النار، بل الأسطقس أخفى من النار. عندهم كان معلوما يعبرون به عن العناصر، أما الآن أصبح المشهور هو العناصر التي تكون مؤلفة لجميع المركبات. وربما تعدوا ذلك فعرفوا الشيء بنفسه، طبعا مو بلفظ مرادف أو أحيانا بلفظ مرادف، فقالوا إن الحركة هي النقلة، وهذا بلفظ مرادف، فالحركة هي النقلة أو النقلة هي نفسها، يعني عندما أنه في الوضوح اللغوي واحد ولا فرق بينهما، بل حتى في أنه الاصطلاح عندما أنه الحركة هي بمعنى الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى.
هذا مثال للأخفى.
أين؟
أول حركة هي النقلة.
لا لا، ليس بالأخفى، أنه الشيء بنفسه، بالأخفى اللي هو هذا التعريف الأسطقس الشبيه بالنفس، تعريف للنار. ها؟ بل والنفس أخفى من النار. وربما تعدوا ذلك فعرفوا الشيء بنفسه، فقالوا إن الحركة هي النقلة، وإن الإنسان هو الحيوان البشري. وهنا في هذا المثال أين المشكلة؟ تعريف الشيء بنفسه، الإنسان والبشر، ولا الحيوان لا إشكال فيه. وربما تعدوا ذلك فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء، أنه عرفوا، يعني هذا مما يلزم عليه ماذا؟ الدور. هذا تعبير آخر عن أنه التعريف الدوري، فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء السابق، يعني عرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بنفسه، إما مصرحا أو مضمرا. أما المصرح فمثل قولهم إن الكيفية ما بها يقع المشابهة وخلافها، يعني الكيفية ما المراد من الكيف أو الكيفية؟ قالوا ما يقع فيها المشابهة، أنه هذا يشبه هذا بكيفية من الكيفيات مثلا، يعني أنه بما يقع به المشابه ما بها يقع المشابهة وخلافها، أنه يعني شنو وخلافها؟ وما تختلف الأمور باختلاف كيفياتها، ولا يمكنهم أن يعرفوا المشابهة إلا بأنها اتفاق في الكيفية، أنه هذا يشبه ذاك، شنو معناها؟
الدور الصريح.
ها، فيصير اتفاق بالكيفية، وهذا من قبيل الدور الصريح، يعني الصريح فرق عن أنه المضمر أو غير الصريح، أنه الصريح بمرتبة واحدة وغير الصريح بأكثر من مرتبة واحدة. فإنها إنما تخالف المساواة فإنها إنما تخالف المساواة، لأن المساواة لا يقال لها تشابه مثلا، يقولون مساواة إذا كانت في الكمية. طبعا هذا هسه لا أدري هو يتكلم عن الاصطلاح هكذا أم اللغة هكذا. هسه في اللغة إذا تساو أنه شيء مساو لشيء في الكمي يقولون له متشابه أو لا يقولون؟ أتصور أيضا لا يقولون، يقولون متساوي، يعني هذا متر من الحديد وهذا متر من الخشب، يقولون متشابه أم يقولون متساوي؟ يقولون متساوي. أما مثلا هذا لونه أبيض وهذا لونه أبيض، يقولون متشابه هكذا. هذا طويل وهذا طويل، يقولون متشابه. بخلاف طويل وقصير يقولون أنه مختلف. فظهر أيضا اللغة على الاصطلاحي، أو الاصطلاح جار على اللغة. والمشاكلة بأنها اتفاق في الكيفية لا في الكمية والنوع، والمشاكلة بأنها اتفاق في الكيفية لا في الكمية، أنه هذا فرق المشاكل عن الكيفية والنوع وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى المصرح. فكل هذه التعريفات لو استعملت تجد أن نفس المعرف نحتاجه في تعريف المعرف بمرتبة واحدة. وأما المضمر أي الدور المضمر، فهو أن يكون المعرف به ينتهي تحليل تعريفه، أين ينتهي؟ إلى أن يعرف بالشيء، يعني ينتهي إلى أن يعرف بالشيء، ولكن ليس بمرتبة واحدة كما كان في المصرح. لذلك عبر أنه ينتهي تحليل، وهذا الانتهاء بمعنى توجد فت سلسلة بينهما. وإن لم يكن ذلك في أول الأمر كما كان في المصرح، بل مثل قولهم إن الاثنين زوج أول، وهذا بعد تكرار الأمثلة ما نحتاج أنه شوف. إذا تلاحظ هذه الأمثلة عند السابقين وعند اللاحقين نفسه، والنكتة هي النكتة التي ذكرناها سابقا. إن الاثنين زوج أول، ثم يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم بمتساويين، ثم يحدون المتساويين بأنهما شيئان، كل واحد منهما يطابق الآخر مثلا، ثم يحدون الشيئين بأنهما اثنان، ولا بد من استعمال الاثنينية في حد الشيئين من حيث أنهما شيئان، لأنه من قبيل العرض الذاتي لها، من قبيل العرض الذاتي لها، فيكون مأخوذ في حدها. فانتهى الأمر إلى ماذا؟ تعريف الاثنين، إلى تعريف الاثنين، الاثنين زوج أول. ها، وبالنتيجة ثم يحدون شيئين بأنهما اثنان. هنا بعد أنه يتضح الدور ولكن بمراتبين. أقول هي المواضع المعنوية، يعني ما هذه المواضع التي ذكرها هي المواضع المعنوية. فمنها تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، ثم بما هو أخفى، ثم بنفسه، ثم بما لا يعرف إلا به، إما بمرتبة واحدة وهو دور ظاهر، أو بمراتب وهو دور خفي اللي هو الدور المضمر. وجميع ذلك رديء على الترتيب المذكور، هسه هنا الرداءة يعني بمعنى الرداءة التي تمنع لو الرداءة التي لا تحسن.
يعني الخوف في بعضها تمنع بالأخفاء.
بلي.
وفي بعضها لا لا تحسن.
شيخنا هو أصل البحث إلى أصناف الخطأ في تعريف الأشياء.
خوف.
هو أصل البحث، فهذا البحث مال إنه الأجود والأقل.
أنت هذاك. بلي.
بعد هنا
أحسن لا أدري يعني هو يمنعون التعريف بمثل هذه الأشياء، يعني التعريف الذي يقع بها لا يفيده، لأنه التعريف إما أن يبين الذاتيات ولا تتبين الذاتيات بمثل هذه الأمور، وإما أن يعرف يعني وخصوصا أمثال الدور مثلا، أنه بالنتيجة أنت ما راح تبين لي شيء، تبين أنه سيعتمد المعرف على المعرف، فلم تبين لي ذاتيات المعرف لأنها متوقفة على اليمن على لم تبين لي ذاتيات المعرف لأن المعرف حتى يتضح مفهومه معتمد على المعرف، والمعرف لم تتضح ذاتياته حتى نأخذه في أنه في بياني وفي إيضاح المعرف، فلم تتضح الذاتيات. هذا بالنسبة إذا كان حدا، فلا يحصل منه أنه بيان شيء للذات. بالنسبة إلى الرسم، أيضا الرسم غايته إفادة التمييز، والتمييز بمثل هذه الأمور لا يقع. فالرداء لعله التي يقصد بها هنا الرداء التي تمنع، أنه تعريف رديء، أنه مو رديء بمعنى تعريف ولكنه ليس بمقبول، تعريف ولكنه ليس بجيد، ها يعني رديء بمعنى خطأ بمعنى ممنوع. فالتعريف بالمساوي رديء لأنه لا يفيد المطلوب، لا من حيث أنه الذاتيات ولا من حيث التمييز. وبالأخفى أردأ، يعني ما راح تصور شيء أنت بالنتيجة، أردأ منه لأنه أبعد عن الإفادة من ذاك الذي هو مساوي. هسه المساوي نوعا ما طبعا هو في اثنين، يعني في كلا التعريفين لا يظهر شيء، ولكن لماذا هذا أردأ من ذاك؟ ها أنه المساوي يعني لعله أنه ملتفت أنت إلى أحدهما، فلما يعرف به الآخر
ما بعدتك بقيت في نفس
المستوى، ها أنه إما أن يظهرا معا وإما أنه كلاهما لا يظهر، فلا يوجد أنه تعتيم وأنه تضليل في المقام. أما بالأخفى لا، أنه أصلا أنت أبعدت إلى مسافة أبعد مما لعله كان عنده نوع من التبادر اللغوي إلى آخره. وبالأخفى أردأ منه لأنه أبعد عن الإفادة، لذلك عبر أنه أبعد عن الإفادة. وبنفس الشيء أردأ منه لأن الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة، هذا كما ذكرنا أنه قد عنده تصور ولكن ما كان ملتفت إلى مساويه، فلما ذكر التعريف بمساوي فإنه يتضح له شيء من معنى المعرف، لأن الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة في بعض الصور فيعرف به ولا يتصور ذلك في النفس في نفس الشيء، اللي هو هذا منه تعريف الشيء بنفسه، بنفس الشيء أصلا مستحيل. وقلنا تلك الإضافيات فيها أنه التعريف بالمساوي أو بالمضاف فيها وجه تعريف يأتي الكلام عنه تفصيلا في الوهم والتنبيه. والدوري أردأ منه لأنه أصلا ما يحصل شيء أصلا، لأن الأول يقتضي أن يكون للشيء أنه لأن الأول يقتضي أن يكون للشيء على نفسه تقديم واحد، يعني بالنتيجة هما كلاهما أنه المضمر والمصرح، أنه يلزم منه أن يكون المعرف بالكسر متقدم على المعرف، عفوا أنه بحسب الطبع أن يكون المعرف متقدم على اليمن على المعرف، والحال تبين أن المعرف متقدم على المعرف فتقدم الشيء على نفسه إما بمرتبة أو بمرتبتين أو أكثر. لذلك عبر والدوري أردأ منه لأن الأول يقتضي أن، من هو الأول هنا يقصد؟
مصرح
يقتضي أن يكون للشيء على نفسه تقديم واحد، والثاني يقتضي أن يكون له تقديمات، وكلاهما باطلون فوق واحد، والدور الظاهر أشنع. لماذا الدور الظاهر أشنع؟ أخو كلاهما يلزم تقديم الشيء على نفسي، إما بمراتب أو بمرتبة. خو ليش هسه كلاهما لا يقع فيه التعريف لا حدا ولا رسما، خب ليش من اجى ما يز بينهما؟ قال بان المصرح اردأ من من انه المضمر،
كان مجهد يصير بسيط ومرتب.
لا
اشبه يعني هاي يعني هو
لا لا ليس من هذا القبيل.
الدور المضمر باعتبار انه يكون اكو تقديمات بينهما، فلعله مثلاً واحد أو اثنان من هذه التقديمات ممكن تقرب يعني.
ها من هذا القبيل، أنه الوسطيات قد تكون مقربة بوجه من الوجوه، وإن كان إحنا ممنوع نقول، ولكن قد تكون مقربة بوجه من الوجوه ولو الوجوه اللغوية مثلاً، يعني أشبه بالترادف، أشبه بالترادف، وأحياناً الرديف يوجب تصوراً، وإن كان ليس بتصوراً اصطلاحي، إحنا نريد تصورات اصطلاحية. فمن هذا الباب يكون ذاك أشنع، أنه بالمباشر يعني أصلاً لا يحصل تصور، لأنه هذا موقوف على هذا خلاص بعد. فإذا هذا المعرف غير ظاهر المعنى بقدر عدم ظهور المعرف، لأنه متوقف عليه مباشر. أما إذا كان بأكثر من واسطة واحدة فيمكن أنه بنحو من الأنحاء اللغوية أو التصور المجمل إلى آخره قد يستفاد من بعض الوسائط. والخفي أردأ في الحقيقة، يعني شين هذا والخفي؟ والتعريف بالخفي أنه لا ليس المضمر، بلي هنا والخفي أردأ في الحقيقة، يعني شنو والخفي أردأ في الحقيقة؟ هسه هناك قال والدور الظاهر أشنع والخفي أردأ في الحقيقة، هسه ذاك الحكم كان بنحو عام. وأما في التعريف الحقيقي أنه يكون أردأ، هسه ذاك أشنع من جهة أنه لغوية أو بشكل عام بغض النظر على أن المراد تعريف الحقائق أو لا. أما الخفي اللي هو المضمر أنه أردأ في الحقيقة، ها ماذا تقولون؟ يعني ذاك بالنسبة إلى الشناعة فهو أشنع، يعني بالنتيجة كذا سيكون كلام أنه المضمر، هو الكلام في المضمر، المضمر أشنع من المضمر أقل شناعة من ماذا؟ من الظاهر. والمضمر ماذا؟ أردأ.
شنو وصل لك الدور الظاهر يعني هناك هو قسم الدور
أنه ظاهر وخفي حسب اصطلاح أنه الشارح، بعد ما نقول مضمر ومصرح أنه ظاهر وخفي. بالنسبة إلى الشناعة ماذا بينه؟ أنه ال- 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 الخفي الظاهر أشنع، وأما الخفي ليس بأشنع. هذا من حيث الشناعة، من حيث القبح. أما من حيث الرداءة في البيان، من حيث الرداءة من هو الذي يكون أردأ؟
لأنه طويل.
قال والخفي أردأ. شنو المشكلة شيخ؟
ما
ذاكر،
ما ذاكر الوجه، بل احنا نسأل انه حتى خوف في اشنع ايضا ما ذكر، ما ذكر.
لا هو هسه حتى بالترتيب يعني ترتيبهن كان مراد يبين الرداء، سبب الرداء يعني ذكرهن بالترتيب وقال
اردى ويبين ويبين
العلم. بالاخير ضاف مسألة
اشنع بلي عن الرداء، يعني ذاك اقبح انه
كانه ضاف ملاك اخر غير ما بدا به بالترتيب.
بني ماكو مشكلة، بس بالنتيجة بعد هو ذكره.
لأنه وصلت كلما زادت كلما زاد التعريف أداءة، إذا كان هو دوان، فإذا كان يعني واسطة واحدة أو
خوب.
تقديم واحد فيكون أدي صحيح أشنع من حيث أنه يتوقف ذاك الثاني على الأول.
خوب.
أما لو
تعتيم تام ذا من حيث الشناعة.
أما لو كانت مثلا مقدمات مثلا أو تقديمات متعددة فيكون أداء، لأنه كلما زادت الوساطة وكلما زادت التقديمات يكون أداء في التعريف إذا كان من قبيل الدوام.
يعني زاد ماذا؟
إذا زاد أكثر إذا كان تقديما واحدا يكون هادي.
خوب.
أما لو كانت تقديمات هذا كلام كله في الدار.
خوب.
أما لو كانت تقديمات متعددة فيكون أكثر أداءة. فلذلك كان المضمار أكثر أداءة من الله.
لأنه في تقديمات متعددة. بلي تقريبا هو هذا الكلام. نقول بأنه يعني وقوع الذهن في أنه في وقوع الذهن في دور واحد أهون من وقوعه في أدوار متعددة. فيكون أردى يعني أنه ينقل المفكر وأنه المتصور إلى الوقوع في أنه أدوار متعددة. والوقوع في أدوار متعددة أنه توجب ماذا؟ توجب يعني أنه اختلال في التفكير أكثر. فأردأ من جهة اصطلاحية أنه أوجب الوقوع في أدوار متعددة فيكون أردأ من جهة الصناعة، لأن تعرفون بأنه الدور أنه ممنوع فينبغي أن لا نقع فيه، فكيف إذا وقعنا فيه مرات متعددة؟ فيكون أردأ من جهة الصناعية، ولكن أشنع أنا بحسب ما أنظر يعني أنه أشنع من الجهة اللغوية، عفوا أنه يعني بتعبير آخر، لأنه صار أنه أنا أقصد الضمير يرجع إلى شيء لعلكم تفهمون إلى شيء آخر. فنقول الظاهر أشنع لأنه لا يفيد حتى تصورا لغويا، هذا من حيث الشناعة. ومن حيث الرداء اللي هو اختصاص الصناعة أنه لا، مو أنه الظاهر أردى، الخفي أردى، لأنه أوجب الوقوع في محذورات صناعية أكثر فيكون أردى. فإذا ملخص الكلام أنه حتى نرفع لعله بعض الاشتباهات اللفظية اللي وقعت مني، نقول هكذا: عندنا شناعة وعندنا رداء. أنه بالنسبة إلى الأشنع فأنه الظاهر أشنع صاحب المرحلة الواحدة، وبينا السبب. أما الخفي فليس بأشنع. أما من حيث الرداء واللي هي أقرب إلى أنه الاصطلاح، أنه سيعتمد المتصور للمعنى على أنه توقفات متعددة، فيتقدم الشيء على نفسه ولم يلتفت، قدم الشيء على نفسه مرات متعددة، بينما بالخفي قدمه على نفسه مرة واحدة. بمن؟ في الظاهر عفوا بني، أنه قدمه على نفسه مرة واحدة، أما في الخفي فقد قدمه على نفسه أكثر من مرة واحدة، وهذا خطأ صناعي كبير. والأمثلة مذكورة في المد، يعني اكتفى بما ذكره من الأمثلة في المد. وقد أورد في مثال التعريف بالمساوي، وقد أورد عفوا أنه في مثال التعريف بالمساوي تعريف الزوج بأنه ليس بفرد، والزوج يقابل الفرد تقابل التضاد بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة. طبعا احنا مطلبنا في التعريف شن علاقة في التضاد، وتحديد انه اي نوع من انواع التضاد بينهما. ولكن الشارح يعني ليس بالامر السهل، نقول ذكر شيء ولم يقصد منه شيئا. يعني ماذا يريد ان يقول؟ انه بالنتيجة سواء قلنا بأن الزوج والفرد التقابل بينهما تقابل التضاد، أو تقابل الملكة والعدم، فرتبتهما واحدة. يعني خاف يجي واحد يميز كما فعل البعض من المتكلمين. يعني قلت لك بأنه لما يذكر هكذا مطلب مو يعني أنه هكذا ترف قلم يكتب، لا، وإنما كان قاصد هذه النقطة، بأنه من قال بالملكة والعدم، أنا لا يعني لا أحسن تذكر ما قالوهم المتكلمون، ولكن ميزوا أنه إذا كان التضاد بينهم، إذا كان التقابل بينهما تقابل التضاد، فالأشياء لا تعرف إلا بأضدادها، فيصير متساويان ولا يصح. ولكن إذا كان ملكة وعدم فلا يكون بينهما تساوي فيصح. ولكن الشارح يريد أن يقول بأنه سواء كان تضاد أو ملك وعدم فلا فرق بينهما، فيكون أنه كل واحد منهما متوقف على معرفة الآخر، أو متساوي عفوا متساوي معه في المعرفة. فلذلك قال بأنه ليس بفرد، والزوج يقابل فرد تقابل التضاد بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة، أنه بحسب التحقيق وكلاهما.
كنا يقول بأن المصنف إنما
يكون على أنه التقابل بين بين الزوج وبين الفرد هو تقابل التضاد، فيكون بينهما تساوي، يكون تعريف التساوي. أما لو كان بحسب الملكة والعدم فيكون حينئذ تعريف دوي، لأن الملكة لا تعرف إلا بالعدم، فيكون تعريف دوي وليس تعريف بالمساوي.
بس هذا ما صرح به. ها بلي بلي بلي. فتعريفه به بالمساوي بحسب الشهرة وهو مراد الشيخ، وتعريف دوري بحسب الحقيقة، لأن العدم يعرف بالملكة، فتعريف الملكة به يقتضي دورا. ها فبلي يكون ممنوع في كليهما. بلي هذا بحسب أنه صحيح أنه عبارة شر. ها فيكون مثال لأمرين، أنه بحسب المشهور وبحسب الملكة والعدم. بالنسبة إذا كان بينهما تضاد، هو واضح يصير تعريف بالمساوي، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. وأما إذا كان من قبيل الملكة والعدم، أنه الملكة ما هي الملكة؟ يعني هو ما من شأنه أن يتصف بهذا الوصف. زين ما هو عدم الملكة؟
عدم وجودها في من
شأنه. آه عدم وجودها في من شأنه أن ماذا؟ أن
يتصف. شلون يمكن تصوير على
يعني ملاك الملكة والعدم؟ يعني نقول مثلا هذا معدود فيعد أنه بالزوجية أو بالفردية، والزوج هو أنه ما يملك قابلية الانقسام، وأما الفرد ما لا يملك قابلية الانقسام، ولكن بشرط أن يتوارد كلاهما على أمر من شأنه أن يكون معدودا، فيكون من قبيل الملك والعدم. وهناك ما لا يعد، ليس من شأنه أن يعد، فلا يأتي فيه الزوجية ولا الفردية، مثل المجردات. المجردات ليست بماديات حتى تعد، وليس لها أفراد حتى تعد، وإنما من باب التسامح أنه الإصطلاحي نقول ملك مثلا عقل واحد أو عقل.
شنو يقصد يعني الشيء اللي يتواردان عليه؟ وشنو العدد يعني؟
لا المعدود.
معدود.
هو كلام أبي من عفوا بالزوج والفرد.
يعني عدد
العدد بني العدد.
فشون يعني نتصور شو العدد؟ هو لو فرد أو زوج مكفد اثنين.
لا ليش؟ هو العدد حقيقة من الحقائق أو ليس بحقيقة؟
هو فش يعرف يعني؟
ولكن لا لا هو العدد يعرف بأنه بالزوجية والفردية، ماكو مشكلة. ولكن الزوجية والفردية لا تعرض على غير العدد. الزوجية والفردية لا تعرض على غير العدد، إذ ليس من شأنه.
فهو هذا يعني. شلون بعد راح يتصور ملاك الشيء اللي يتوارد عليه؟ إذا هو حقيقة العدد هو هذا، ولو فرد له زوج.
لا حقيقة العدد أنه ما يلحظ فيه زوج أو فرد. بس حقيقة العدد تعريفه مو في بال الاصطلاحي، ولكن العدد هو ما تألف من ماذا؟ أنه العدد. كيف يعرفونه؟ والله راح عن بالي تعريف العدد في الاصطلاح. ما يقبل القسمة، أنه ما يقبل القسمة لذاته، هذا هو تعريفهم الاصطلاحي. ما يقبل القسمة لذاته، بحيث مثلا الكيفية لا تقبل القسمة لذاتها. نعم الكيفية إذا كانت معدودة فبعرض العدد تقبل القسمة، أو مثلا الكم غير العدد، أنه لا يقبل الانقسام لذاته، وإنما يقبل الانقسام بعرض العدد عليه. أما العدد هو الكم الذي يقبل الانقسام لذاته، هو لذاته. فإذا العدد يقبل القسمة لذاته، وقد يكون زوجا وقد يكون فردا.
فوين هما نقدر نصور الملكة وعدمها؟
الزوجية هي الملكة، والفردية هي العدد. الزوجية بلحاظ الانقسام، فالعدد الزوج يقبل القسمة، يمتلك قابلية القسمة، والعدد الفرد لا يمتلك قابلية انقبال القسمة.
على متساويين.
بلي على متساويين، وهذا مراد بالزوج والفرد عندهم من دون زيادة. فهذا هو مراد بالملكة والعدد.
هذا التعريف يكون لأنهما لا يقبل القسمة.
لا لا يقبل القسمة، ولكن لا يقبل إلى متساويين. يقبل القسمة، تقول واحد ونصف بواحد ونصف ماكو مشكلة، ولكن واحد ونصف واحد ونصف أنه مو عدد صحيح. هو هذا مرادهم، أنه ينقسم إلى عددين صحيحين، هذا مرادهم بالانقسام من دون زيادة، مو الثلاثة تقسمها إلى واحد وواحد ويزود عندنا واحد، لا من دون زيادة احنا نريد. فمثلا الأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين من دون زيادة، بينما الثلاثة ما تنقسم من دون زيادة، وإن كانت تنقسم ولكن من دون زيادة. هذا مصطلح الزوجية والفردية، وكلاهما عدد يقبل القسمة لذاته، لكن بغض النظر ديك لا بشرط تعريف العدد، أنه لا بشرط عن الزيادة وعن عدم الزيادة بهذا المعنى. فيصير أنه من قبيل الملكة والعدم، فإذا نظرنا إليهما من قبيل الملكة والعدم فيكون من قبيل التعريف الدوري. خو لماذا إذا كان ملكة وعدم تعريف دوري، ولماذا إذا كان التضاد يصير تعريف أنه بالمساوي؟
هذا طبيعة الملكة والعدم أنه
يتوقف معرفة أحدهما على معرفة الآخر، لأنه أنت شلون تعرف هذا ملكة؟ شلون تعرف بأن هذا ملكة؟ شلون
تعرف أن هذا عدم ملكة؟
الملكة تعرف بنفسها، ماكو إشكال أنه ينقسم بمتساويين. أو مثلا لو قلنا الحرارة والبرودة ملكة وعدم، لو قلنا هكذا وهو التضاد، البرودة تعرف بذاتها، ولكن كيف تعرف العدم؟ هو هنا المشكلة، الأعدام لا تعرف بذواتها، وإنما تعرف أنه منضافة إلى ملكاتها، وأما بذواتها العدم من حيث العدم لا ميز له، أنه لا يمكن أن يميز ولا يمكن ها؟
لا ميز في الأعدام،
لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فلا بد أن يكون مأخوذ في تعريفها من ما يقابلها من الملكة. أما الملكة كيف تعرف؟ بذاتها. فالمعرف الملكة تعرف بذاتها، وأنه عدم الملكة تعرف بالانضياف إلى الملكة. لماذا؟ لأن الملك لأن عدم الملكة عدم، والعدم من حيث هو عدم أصلا لا يمكن التعامل معه، لا يمكن التعامل معه، فيصير من قبيل أنه التعريف الدوري. إذا تقول ما هو الزوج، تقول ما ليس بفرد، فما هو هذا ما ليس بفرد؟ هذا الفرد شنو هو؟ الفرد هو عدم قابلية الانقسام، اللي هو الزوج بالنتيجة، اللي هو الزوج، فيكون تعريف دوري من هذا القبيل. خب، وأما إذا كان تضاد، المتضادان كيف يعرفان؟
بأنفسهما.
لماذا؟ وجوديان، بلي هذه التعريفات، أنه لأنهما وجوديان، والوجود يعرف بذاته. أما الملكة والعدم كما بينا مو وجوديان، أحدهما وجودي والآخر، فلذلك الضدان يعرفان بأنفسهما ولكن بنحو متساوي. الأشياء تعرف بأضدادها أو تعرف بأضدادها بنحو متساوي. فطبعا هذا الكلام على اللغة، أما بالاصطلاح لا، أنه يكون متساوي معرفة، فبذلك أنه لا يمكن التعريف بهما، أو يكون رديئا إذا قلنا بأن الرداء أنه لا تصل إلى حد المن. فمن هذا يتبين أنه كيف يكون، بل عفوا أنا اشتبهت بين هذا المطلب والمطلب أنه عند المتكلمين، طبعا ذاك موجود عند المتكلمين، ولأنه الأضداد تعرف بأشيائها، وقالوا إذا كان من قبيل الأضداد فيمكن التعريف به، ولكن عبارة المصنف الشارح لا، أنه لم يكن قاصدا لذلك المطلب، وإنما أراد أن يبين مثال، أنه صفة مثال المصنف، أنه الزوج والفرد التعريف بهما أنه يكون من قبيل المساوي إذا كان متضادين على ما هو قول المشهور، ويكون التعريف بهما دوري إذا ذهبنا إلى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم على ما عليه التحقيق. واضح؟ فلا يشكل على المصنف آنذاك بأنه كيف عرفه وهو يتبنى الملكة والعدم، يقول على القول المشهور حتى يجري على المثال المشهور من هذا القبيل. فبلي فعبارة الشرح ليس إشارة إلى المطلب الذي ذكرته، وإنما إشارة إلى خصوصية مثال المصنف، وذاك المطلب موجود، ذاك المطلب موجود. خب، قوله وقد يسهو المعرفون، بعدها نكمل الدرس. كم صار الوقت؟ ها تستريحون؟ خب يأتي الكلام عن المطلب الآخر والحمد لله رب العالمين.